والآن مع الشريط
133
ويتنعمون بهذه العبادة وبهذا القرب من الله سبحانه. كيف ذلك يا نبي؟ جاءنا خبر عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فنؤمن به ونصدقه. فنؤمن به ونصدقه. نعم. قال فلا يجد ان يكون به خير ولا رغبه في الحديث الاخر وان يتقربوا الى الله تعالى بما استطاعوا لانهم وان كانوا قد توفوا فهم في هذه الدنيا التي هي دار العمل حتى اذا تمت مدتها وتعطلتها الاثره التي
فلا نعرف قائل الذي هذه المعنى خليل الترفيه ابو عبد الحميد جزى الله خيرا من اعاد على نشر الدنيا وضحك البدعه. والان مع الشريف
133
ويتنعمون بهذه العباده وبهذا القرب من الله سبحانه. كيف ذلك يا نبي؟ جاءنا خبر عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فنؤمن به ونصدقه. فنؤمن به ونصدقه. نعم. قال
فلا يبغض ان يحج ويصلوا كما ورد في الحديث الاخر وان يتقربوا الى الله تعالى بما استطاعوا لانهم وان كانوا قد توفوا فهم في هذه الدنيا التي هي دار العمل حتى اذا تمت مدتها وتعقبتها الاخره التي هي دار الجزاء قطع العمل. الوجه الثاني ان عمل الاخره ذكر ودعاء. قال الله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.
هذه الجنه الاشكال المذكور في القبر في البرزخ ويفترق البرزخ عن الجنه فهم يصلون ويلبون كما راى النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء. نعم.
قال الوجه الثالث ان تكون هذه رؤيه منام في غير ليله الاسراء او في بعض ليله الاسراء كما قال في روايه ابن عمر رضي الله عنهما بين انا نائم رايتني اطوف بالكعبه. وذكر الحديث في قصه عيسى صلى الله عليه وسلم
وهو ما سياتي في الباب القادم ان شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقعت له الرؤيا رؤيا الانبياء اكثر من مره في الاسراء والمعراج وهو على ما قررنا انه وقع في اليقظه وليس في المنام. وايضا راى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الانبياء في المنام راهم متلبسين في بعض الطاعات فتعددت هذه الرؤيا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيا الانبياء حقا. نعم. نسمع الوجه الرابع.
قال الوجه الرابع انه صلى الله عليه وسلم قري احوالهم التي كانت في حياته ومثلوا له في حال حياتهم كيف كانوا وكيف حدهم وتلبيتهم كما قال صلى الله عليه وسلم كاني انظر الى موسى وكاني انظر الى عيسى وكاني انظر الى يونس عليهم السلام.
وهذا الوجه الذي ذكرناه في التقريب ويبقى الامر عند المؤمن مصدق وهذا امر مستمر. قال الشارح رحمه الله تعالى في الوجه الرابع انه صلى الله عليه وسلم اري احوالهم التي كانت في حياتهم ومثلوا له في حال حياتهم كيف كان. يعني الله عز وجل مثل له ما كانوا يفعلون. وقد يساعد على هذا قوله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى كذا وهكذا. فإذا هذا الشيء الذي مثل له صلى الله عليه وسلم هو شيء بقدرة الله سبحانه. فالذي رآه شيء الذي رآه شيء كان يفعلينه الله بقدرته رسله له صلى الله عليه وسلم. ووقعت هذا التمثيل في أحاديث كثيرة فردنا كثيرا منها في درسنا السابق.
اسمع الوجه القانع. قال الوجه القانع أن يكون أخبر عما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم من أمرهم وما كان منهم وإن لم يرهم رؤية عين.
عبارة الطابع عياض تصرف فيها الشارع وعبارته أوضح مما ذكر الشارع. ونص عبارة الطابع عياض في إسماء المعلم أن يكون صلى الله عليه وسلم أخبر بتحقيق حال ما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم من أمرهم وما كان منهم وإن لم يرهم رؤية عين ويدل عليه كأني أنظر فصار يقينه بذلك كالمشاهدة. أن يكون أخبر بتحقيق حال ما أوحي إليه من أمرهم وما كان منهم كأنه صدق ما أخبر به كأنه رأى ذلك بالمعين فأصبح الخبر كالمعاينة في حقه صلى الله عليه وسلم. وهذا كأنه ما رأى يعني هذا الكلام قيد القامس كأنه ما رأى يعني شدة تحديثه للخبر أصبح يكون في حقه كالمعاينة وظهر النص ليس عليه. وأقوى الأشياء وأقوى الوجوه المذكورة الوجه الأول وهي أن للأنبياء حياة حقيقية. الله عز وجل شاء لنبيه صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة فخصه بأشياء ومن ذلك هذه الخواص التي خص الله نبيه بها أنه أراه شيئا من العالم الآخر ونصيبا من عالم الجرزخ كما أنه سبحانه أرى نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا من العالم الآخر من عالم الآخر هو عالم الجنة والنار. فاجتمع له صلى الله عليه وسلم أشياء عجيبة وكما أنه رأى الأقصى ورأى أبعد مكان كل فيها الإشارة إلى هجرة الإسلام وإلى عالمية الإسلام وإلى خروج الإسلام من دائرة الجزيرة إلى بلاد الشام وأن الإسلام للناس عام. بقي التنبيه وأجمل أيضا على ما وقع من إجمال في رواية في أول الرواية لما قال الشارع وأري ذلك الخازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه. هذا الإجمال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء آيات أراها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحقيقة هذه الآيات كثيرة وردت في أكثر من نص ووردت مجزأة ومجملة ومفصلة أحيانا أحيانا من السياق من غير هيك السياق وأحيانا وردت في السياق في السياق الطويل. فمثلا صدقة النصة بالإمام أحمد وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ولقد أخذ حيث كما قرأنا ورأى صلى الله عليه وسلم فيها جمال بن لؤلؤ وقال إذا ترابها بالنسل ففي عند أحمد فأخرج أحمد قال فسمعت جانبها صوتا خفيا فقال ما هذا قال هذا بلال المؤذن بذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد أصلح بلال ورأيت له كذا وكذا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الجنة قراءة سمع قراءة فقال من هذا قالوا هذا حارث بن النعمان ذلك من الجر ذلك من الجر وكان الحارث أبر الناس بأمه رضي الله تعالى عنه. وكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصرا أبيض بسمائه جارية قال لمن هذا القصر قال جبريل لعمر بن الخطاب أراد أن يدخله فينظر إليه فذكر غيرة عمر، فقال عمر حين علم ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله أو عليك أغار. وهذا الصحيحين هذه القطعة، وإن لم نذكرها أصحاب الصحيحين ضمن أحاديث الإسراء والمعراج. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند ابن أساكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها، رأى زيد بن عمرو بن نسيم ورأى له درجتين في الجنة. وهذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1406. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب، رآه ملكا يطير في الجنة، يطير مع الملائكة، يطير بجناحيه، وهذا ثابت عند الترمذي والحاكم والخطيب. وكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما يأكلون الجير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل من هؤلاء؟ فقال جبريل هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا أحمر أزرق جعدا شعثا، فقال من هذا يا جبريل؟ فقال جبريل هذا عاقر الناقة. ورأى صلى الله عليه وسلم الدجال وهو أصمر هجان إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب، وكأن شعر رأسه أغصان شجرة. وهذا حديث عند أحمد بإسناد صحيح. ومر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج بقوم لهم أظافر من نحاس يخمصون بها وجوههم وصدورهم، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ورأى صلى الله عليه وسلم رجالا تقرب شفاههم بمقاربا من النار، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ فقال الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينحون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. ورأى صلى الله عليه وسلم عمرو بن عامر الخزاعي يجر كسله في النار، وكان أول من حير السوائل وبحر البحيرة. هذا ما ورد من تفصيل في إجمال ورد في الرواية السابقة، قال للدجال في آيات أراهن الله إياه. فهذه بعض الآيات التي أرى الله نبيه إياها في هذه الرحلة. نسمع.
قال هذا آخر كلام القاضي إياد رحمه الله والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم له زؤار لضم الجيم وبالهم وهو رفع الصوت.
فالزؤار أصله في اللغة صوت عال، ولذا زؤار إلى الله بالدعاء أي تضرع إلى الله تعالى بالدعاء، ومنه قوله تعالى فإليه تجأرون. نسمع.
قال قوله سنية هرشا هي بفتح الهاء وإسكان الراء وبالشين المعجمة مقصورة الألف، وهو جبل على طريق الشام والمدينة قريب من الجحفة. قوله صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف.
هذا توفي يونس عليه السلام، قال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليها جبة الصوف. نعم.
قال حطام ناقته خلبة، قال هشيم يعني ليثا. أما الجعدة فهي مكتنفة اللحم كما تقدم قريبا، وأما الحطام بكسر الخاء فهو الحبل الذي يقاد به البعير يجعل على فتنه، وقد تقدم بيانه واضحا في أول كتاب الإيمان. وأما الخلبة فبضم الخاء المعجمة وبالباء الموحدة بينهما لام، فيها لغتان مشهورتان الضم والإسكان، أكاهما ابن السكيت والجوهري وآخرون، وكذلك الخلب والقلب وهو الميل كما فسره هشيم والله أعلم.
عارف الإمام النووي رحمه الله من منهج يذكر الألفاظ الغريبة ويعتني بربطها ويفكرها ويشرحها على وجه واضح، ويذكر من النقل أيضا عاد إلى الجوهري إلى الصحاح والكلية التي ذكرها في الأول 122 ابن السكيت كلامه في إشاع المنطق 533.
نعم نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى موسى واضعا أصبعيه في أذنيه. أما الأصبع ففيها عشر لغات: كسر الهمزة وفتحها وضمها، مع فتح الباء وكسرها وضمها.
هذه تسعة: الهمزة والباء بكل منهما ثلاث حالات، الاحتمالات تسعة ليس كذلك؟ وسهل نفرعها، لو طلبنا تفريعها لكان سهلا. اي نعم، تضم الهمزه وتفتح الباء وتسكن الباء وتكسر الباء، لا الفتح والضم والكسر وليس التسكين، فتصبح كاملا وتقلب تبقى على هذا الحال حتى في التسعه. نسمع الان وجه العاشر.
قال والعاشرة أسبوع على مثل على مثال عصفور.
يقولون على مثال كذا، لماذا؟ حتى تكف من الضرر. وقلنا الضرر في التنصيص يقول إما يقول بفتح كذا وبضم كذا، وإما بذكر رجل، يعني مثلا يقولون رزين على وزن أمير، ديدا مرتمية على وزن ديوزا، وهكذا. فيضبطون بالوزن سلفا التي لا مسك فيها، ديوزا ضبط لا مسك فيه، أمير ضبط لا مسك فيه، لكن رزين قد يقال رزين قد يقال رزين. فالأمر مشكل، يضبطون بكلمة غير مشكلة. عصفور طارئا، فأسبوع كأسبوع، فذكر العصفور بوضوحها.
نعم.
قال وفي هذا دليل على استحباب وضع الإصبع في الأذن عند رفع الصوت للأذان ونحوه، إما يستحب له رفع الصوت.
هذا ورد التنبيه، كان يضع إصبعيه، والتنبيه ورد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة ولا نعرف في خبر في حديث مرفوع أو في أثر أنهم كانوا يلبون وكانوا يضعون أصابعهم في أذانهم. فالاستنباط قياس الأذان ورد في الأذان وضع الأصبع، وهو سنة، وهو سنة وضع الأصبع في الأذان المؤذن سنة، لأنه ورد عند الإسلام وليس مأخوذا من هذه الرواية. ولذا قال الشارع، نسمع ماذا قال الشارع.
قال وهذا الاستنباط والاستحباب يجيء على مذهب من يقول من أصحابنا وغيرهم إن شرع من قبلنا شرع لنا، والله أعلم.
شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ المسألة لها طرفان ورد. نقول ورد أنه بشرع من قبلنا، وجاء في شرعنا على أنه بشرعنا، كقوله صلى الله عليه وسلم ضحوا فإنها جدة أبيكم إبراهيم، فالأضحية شرع من قبلنا، ولكنها وردت أيضا في شرعنا، فهذه حجة لورودها في شرعنا. الثاني شيء ورد على أنه شرع من قبلنا وهو ليس من شرعنا، كما كان في بني إسرائيل، كان الواحد منهم إن أصاب ثوبه نجاسة يقطع الثوب، كان الواحد منهم إن عصى الله يده الماطي على باب بيته، كانت التوبة بقصد قسم انفسهم، هذا ليس من شرعنا، ورفع الله الاغلال وعصاه عنه، وهذا من فضله سبحانه وتعالى عليه. فالحمد لله على هذه الشريعه، والحمد لله على نعمه الاسلام. وبقي الامر الوسط، شيء ورد على انه من شرع من قبلنا ولم يرد شيء في شرعنا يؤيده ولا يعارضه او يناقضه، فمسكوت عنه. هل هذا من شرعنا؟ هذا محط خلاف، وهذا هو الوسط الذي يحتمل وجوها، وهذا الذي وقع فيه الخلاف بين الاصوليين. والراجح ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا حتى ياتي مؤيد او دليل على انه من شرعنا، والله تعالى اعلم. ولذا موضوع وضع اليدين في التلبيه كما قلنا ليس من شرعنا، ليس بشرعنا ولذلك يشرع ولذلك يشرع صلى الله تعالى عليه.
قال قوله فقال أي سنية هذه؟ قالوا هركا أو لك. هكذا ضبطناه لك بكسر اللام وإسكان الفاء وبعدها تاء مثناة من فوق.
هذا الضبط الخمسي. هذا الضبط الخمسي.
نعم.
قال
وهذا الرجل قال بكسر اللام وإسكان الفاء حكاه القاضي عياض عن شيخه سراي بن عبد الملك.
نعم.
قال وذكر القاضي وصاحب المطالب فيها ثلاثة أوجه، أحدها ما ذكرته والثاني فتح اللام ما إسكان الفاء.
حكاه القاضي عياض فتح اللام ما إسكان الفاء لك عن شيخه سفيان بن العاص الأزدي.
قال والثالث فتح اللام والفاء جميعا والله أعلم.
لك حكاه القاضي عيار عن شيخه الحسين بن محمد الصدقي وأطال والضبط سماعي لا يصبح فيه قياس. الضبط أمر سماعي ضبط الأسماع وضبط الأماكن أمور تؤخذ من تحت السماع تحت ولا يصبح فيها قياس لا يصبح فيها قياس. ولذا وقع قياس ضبط هذه الكلمة دس او نفة او دس اي نعم وهو اسم مكان على الطريق بين مكة والمدينة بقرب من جثة في طريق الساحل. واشرنا ان الاماكن المذكورة في كتب الحديث تحتاج الى تنزيلها على موقعها باسمائها المعاصرة للايام وهذا جهد فأقام به طالب العلم لكان نافعا مفيدا وتبع أسماء النباتات الوارد في الحديث وتبع أسماء النباتات لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث يذكر النباتات سواء على شكل مثال يشبه منهم بكذا ومنافق بكذا حتى يتبع المشبه به يبدو اللغة ويترج ما هي كلام كثير للخطوة. فالنباتات ثلاث أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم بينها وذكرها من باب المعالجة والتقدم وتبقى بيننا نقرأها ولا نعرفها. وهذه الجهود تحتاج إلى التتبع وإلى تدقيق ذلك وفيها نفع وفائدة. نسأل الله عز وجل أن يسر هذا بجانب الشاب من طلبة العلم. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم خطام ناقته ليف كلبة روي بتنوين ليف وروي بإضافته إلى كلبة فمن نول جعل كلبة بدلا أو عطف بيان. قوله صلى الله عليه قوله
حسبك هنا نقف عن شرح ما سبق وما مضى من الفاظ قرأناها في درسنا الماضي و في درس القادم إن شاء الله نكمل شرح قراءة الأحاديث وشرحها ولعله ينظر بنا في درسنا القادم أو دليل من الواجب الذي قد طلبته من بعض الإخوة كيف كان حال المسجد الأقصى عند الإسراء كيف كان حاله كيف كان بناؤه هل كان قائما أم لا. ثم طلبنا من بعض إخواننا أن ينظر في كتب التاريخ وهل كان المسجد قائما ام لا وما هي اوصافه واين النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل هذا يلزمنا في درسنا القادم او الذي يليه اكتفي بهذا المقدار واجيب على الاسئله ان شاء الله تعالى.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فما زلنا في شرح احاديث الاسراء والمعراج التي ذكرها الامام مسلم بن الحجاج في كتابه الجامع الصحيح. نسمع متن كل حديث ونقرأ شرحه مباشرة مع مراعاة أننا قد تكلمنا في دروس مضت على بعض المعلومات التي سيذكرها الشارح، ولذا سنمر بها كما يقولون مرور الكرام، أخذ من قول الله عز وجل وإذا مروا بالله مروا الكرام. أسمع. هذا الحديث مما اشترك البخاري ومسلم لإخراجه، فأخرجه البخاري في ثلاثة مواطن، اثنان منهم وافق فيهما مسلما، فأخرجه في كتاب الحج وبوب عليه باب تلبية الحاج إذا انحدر في الوادي برقم 1555، وفي كتاب اللباس باب الجعد برقم 5913. قال في هذين الموطنين: حدثني محمد بن المثنى به، فتوافق البخاري ومسلم في هذا الحديث فكأنهما أقران. فمحمد بن المثنى الذي توسط مسلم في الإخراج عنه هو شيخ للبخاري في الحديث في هذين الموطنين. وقلنا أكثر من مرة إن مسلما روى في صحيحه لمحمد بن المثنى 772 حديثا. وأما في الموطن الثالث فأخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا برقم 3355. قال: حدثني بيان بن عمرو حدثنا النضر أخبرنا ابن عون به، أي عن مجاهد عن ابن عباس. والبخاري يقطع الحديث وفقه في تراجمه، فبوب عليه باب التلبية إذا انحدر في الوادي، ويؤخذ من هذا الحديث سنية التلبية على ما سيأتي إن شاء الله إذا انحدر الإنسان في الوادي المذكور في الحديث. وابن عون هو عبد الله، وابن أبي عدي هو محمد، وأما ابن عون فهو محمد وعبد الله بن عون بن أرطبان المزني من حفاظ أهل البصرة، ثقة ثبت فاضل، كان من أفراد أيوب السختياني في العلم والعمل والسن، وكان عنده التحديث في زمن أيوب، فلما مات أيوب ثالث وحدث وأكثر، وأصبح مدار الحديث في البصرة على أربعة وواحد منه. أما الحديث فقول كنا عند ابن عباس فذكر الدجالة فقال إنه مكتوب بين عينيه كاتب، قال فقال ابن عباس لم أسمعه قال ذاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كاتب في غير هذا الحديث وفي غير هذه المناسبة، لم يسمعه ابن عباس وسمعه غيره، وفي وعند غيره تهجأه صلى الله عليه وسلم كافرة، وفي رواية يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ. ويستفاد من هذا أن من أسباب النجاة والعصمة من الفتن الإيمان، الإيمان من أسباب النجاة من الفتن. قال أن إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، يعني صلى الله عليه وسلم نفسه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشبع الناس بإبراهيم على الإطلاق. ثم قال: وأما موسى فرجل آدم جعد على جمر أحمر مصطوم بخلبة، وذكر وصدق تفصيل ذلك، وخلبة ديس كما قال وكيع في أحاديث حديث مضى. قال: كأني أنظر إليه إذا انحدرت وادي يلبي، والوادي المذكور هنا هو والأزرق، وهو كما قلنا بين مكة والمدينة وفي طريق الساحل خلف مدينة أملج، ويبعد عن مكة ميل واحد. وقلنا إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء وهم يلبون، أي هذا الصباح أنهم يحجون. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأنبياء في قبورهم يصلون، فلا يبعد الذي يصلي يحج، ولذا لا يبعد أن الأنبياء في قبورهم يحجون، فتلزم صباها الحج، تلزم الحج صباها لا، ويتم الحج والعمرة لله، فأنهم فلا يبعد أنهم يعدون على الحق والحقيقة، وحببت الحق والحقيقة وحببت إليهم العبادة، فهم يتعبدون الله عز وجل بما يجدون في أنفسهم من دواعي الحب والشغف في العبادة، لا أنهم مكلفون كأهل الجنة تماما في ذكرهم لربهم عز وجل، فهم يذكرون بما يجدون من دواعي المحبة في نفوسهم لمثل هذه الطاعات. وذكرنا أن بعضهم قال مسلت أرواحهم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسل له حاله، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك في المنام، على وجه وصلناه سابقا. نسمع شرح النووي على هذا الحديث.
قال النووي:
قول الله عز
وجل فقال
وهكذا في صحيح البخاري، ففي رقم 3355 وذكروا له الدجال بين عينيه مكتوب كافر او كافارة. قال لك اسمعه، فهنا اختصار. قال فقال ابن عباس لك اسمعه قال ذاك، في اختصار ذكروا له الدجال فقال لك اسمعه قال ذلك. المقصود ان اختصارا وقع في هذه الرواية، اختصار هو ذكر له الدجال فقال ابن عباس لم اسمح قال ذلك، ويظهر هذا من رواية البخاري وما ذكره مما ذكره ايضا عبد الحق الشميري. وعبد الحق الشميري له جزء من الصحيحين، ذكرنا منهجه وكيف قسم كتابه في درس مضى. نسمع لم يقع تصريحا في الصحيحين ولا خارجهما في رفع هذا الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة. تأملوا معي بعض الحديث. قال فقال ابن عباس لم تسمعه قال ذاك، ذكره الدجال فقال لم تسمعه قال ذاك، ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم. في كل الروايات أما قال، من الذي قال؟ لن نفع تصريح أنه النبي صلى الله عليه وسلم. والسياق والسباق ما تبقى وما يأتي، ودلالة السياق تدل على أن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه الألفاظ لا يقولها الصحابي من عنده، فلو كانت من قول ابن عباس فأنا حكم رفعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السياق والسباق والموضوع والمعنى كله يدل على أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقع جزم وتصريح بذلك. إذا ما الفرق بين إذا وإن؟ إذا لما يستقبل، لما وإن بما مضى، إذا بما يستقبل، وإن فيما قضى لا تعلم.
وقد حكى الصواب الإجابة على بعض العلماء أنه أنكر مثال الأهل وغير الصواب، وقد ذكر الصواب وقال: هذا يعجبني من هذا الصواب والتعجب، وتساءل على التوكل من عند الله، وعلم نحن
اجتماعات الكلام. القاضي رحمه الله صرح باسم الذي هذا عنده جسار، والذي عنده تعسف، ولكن النووي ألهمه، ولكن النووي ألهمه. لماذا فعل ذلك؟ صرح النووي في أواخر كتاب الأذكار من أن العالم إذا قال قولا مهجورا أو قال قولا جانب فيه الصواب وخالف ظواهر الشرع ظواهر النصوص، فيحصل لطالب العلم أن يذكر هذا القول ولا يعزوه له، فخافة أن تسقط مهابة هذا العالم بين العامة. رجل قال قول حنين أهجم القول وأسقط القول وأبطل العالم منزلته بين العامة. وهكذا ينبغي أن يكون طلبة العلم. ولذا قال حافظ بن حجر في شرح كتابه في شرح كتاب الحدود من صحيح البخاري، ذكر أن المحدود الذي قد طرق عين اسمه، ثم قال: وقد خطر لي أن أتتبع أسماء المحدودين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ما الفائدة من ذلك؟ هذا يغض ويقلل من قيمة أصحاب رسول الله عند الناس. فضربت عن ذلك الصفحة فطالب العلم يعلم التغاير بين منزلة العالم وبين القول الشنيع الذي يقوله، فإن تكلم عن العالم يحفظ منزلته مع أنه لا يقبل منه القول الذي يخالف نصوص الكتاب والسنة. ونحن طلبة العلم فلا حرج أن نعرف القائل. القائل هو المهلب بن أبي صفرة، قاله في شرحه للصحيح الإمام البخاري، قال: أما إلى خطأ الصواب إذ، وقال وسبب تخطئته أنه توهم أن إذا الاستقبال، وقال: إذا كانت الأصول إذا ينبغي أن لا يذكر موسى، وإنما ينبغي أن يكون المراد عيسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن عيسى آخر الزمان سينزل، ولما ينزل سيحج. أما موسى من أين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وباته أن هذا في حياة البرزخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى موسى الحق والحقيقة، وأنه أمر، وأن هذا الأمر إذا قد يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر حاصل، عن أمر واقع، عن أمر قد وقع من قبل موسى، فإنكاره بإذا لكن يتكلم عن المستقبل ولم نصور ذلك إلا إذا كان المراد عيسى بناء على أنه في المستقبل مردود، لأن هذا في حياة البرزخ، وأن هذا واقع لموسى وواقع لجوده. فماذا يقول عن روح يونس عليه السلام كما سبق؟ وورد هذا في حق عيسى، وورد هذا في بعض الحديث في حق موسى. هذه إشارة منه رحمه الله وعفى عنه. وإذا نسمع توجيه هذا الخطأ. بقي من نبذها أن في هذا الحديث التلبية في بطون الأودية، وأنها من سنن المرسلين، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من النبيين يهللون في بطن هذا الوادي. والفقهاء والعلماء يقولون: وكذا عند الهبوط، وكذا عند تغير الأحوال، وكذا عند الاجتماع، وكذا عند الركوب، وكذا عبر الصلوات، وعند أيضا اجتماع الرقة. فهذه مواطن يسن للمحرم فيها كلها أن يلبي. ورد في هذا جملة من النصوص. ففي هذا الحديث سنية التلبية عند الانحدار في الوادي، فورد الانحدار في هذا الوادي على الإنسان مجموعة من الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به عن مجموعة من الأنبياء، فمن يستفاد من الحديث هذه السنة. والله أعلم. ونأتي للحديث الثاني.
قال ابن عبد الله حدثنا حسين بن سعيد قال حدثنا ايش حاب وحدثنا محمد بن يونس قال حدثنا محمد بن زبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علينا الجهاد فاذا اكثر بعضهم كالهلال لانهم في الجهاد جهوعا ورايت حلما تركنا عليه السلام فاذا اكثر ورايت به سبع اخوه من الدين ورأيت القائلون صلوات الله عليهم سيدا ورأيت أفضل فيه شفاء قائلون يعني نفسه ورأيت سيد على المكان فإذا أفضل من تبع عليه فيه شفاء نفسه وشيوان الدور جهدا قريبا.
هذا مثال من أمثلة عديدة أتانا عليها من دقة مسلم في التمايز والتغاير بين الأرض والشيوخ. فذكر أن رواية ابن رشد بشيء ابن خليفة بينما في رواية شيخه الآخر وهو قتيبة بن سعيد قال بشيء دون ابن خليفة. وقتيبة بن سعيد لما توسط مسلم في الرواية عنهم فأخرج في صحيحه عن 668 حديث. ولماذا لم يقل مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وحدثنا محمد بن رشد كلاهما عن الليل؟ لماذا فرق؟ تأملوا معي سنة مسلم حدثنا قتيبة حدثنا غير حاء أي التحويل حول عن السنة الأول قال وحدثنا محمد بن رمح أخبر الليل. هل يعمل لماذا؟ لاختلاف وجه التحمل لأن قتيبة قال حدثنا ولأن ابن رمح قال أخبرنا وقلنا إن مسلما يغاير بين حدثنا وأخبرنا فحدثنا إن سمع التلميذ الحديث من فم الشيخ ومعه جماعة إن كان وحده قال حدثني وأخبرنا إن قرأ التلميذ على مسامع الشيخ ومعه جماعة يقول أخبرنا وإن قرأ هو وحده يقول أخبرني. ومسلم يغاير ويمتاز عن البخاري في ذلك. البخاري ما يفرق بين حدثنا وأخبرنا بينما مسلم يفرق. قوله هنا وهذا الحديث قد تكلمنا عليه بنوع تفصيل في الدرس الماضي أريد أن أقرأ شرحه على وجه فيه عجلة لكن يقول هنا ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود. عروة بن مسعود هو عم والد المغيرة بن شعبة كان كبيرا في قومه وقيل هو المراد في قول الله عز وجل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قيل هو ممن قيل أنه المراد في الآية. وكانت له ابن بيضاء كما ثبت في الصحيح في تقرير صلح الحديبية وكان كافرا أسلم متأخرا في العام التاسع للهجرة ورحل إلى قومه وفي السحر الأجر قام على غرفة وأذن فرماه رجل من ثقيف لسهم فمات رحمه الله تعالى. وكان يعني يذكر بوجاهة في قومه. وقوله عن جبريل ورأيت جبريل عليه السلام إذا أقرب من رأيت به شبها به شبها دحية هو دحية بن خليفة الكلبي صحابي المشهور أول مشاهده الخندق وقيل أحد ولم يشهد بدرا. كان يضرب به المثل في الجمال بدحية رضي الله تعالى عنه. والمراد إن أقرب من رأيت به شبها دحية أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة وليس المراد أن خلقة جبريل التي خلقه الله عليها على صورة دحية وإنما كان جبريل يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة بما صح عند النسائي عن من حديث ابن عمر قال كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية كلبي. وعند الطبراني عن أنس كان جبرائيل
يأتيني على صورة فتية الكلبي، وكان فتية رجلا جميلا. وذكر ابن قتيبة في كتابه غريب الحديث قال: كان فتية إذا قدم المدينة لم تبقى معصر، أي امرأة عاقل، أي امرأة عاقل وهي الشابة أول ما تدري، لم تتزوج بعد، لم يمسها زوج، فهي معتوقة بعد. إذا يقولون عن الشابة أول ما تدرك وبعد البلوغ وقبل الزواج امرأة عاقل. قال ابن قتيبة: كان فتية إذا قدم المدينة لم تبقى معصر إلا خرجت تنظر إليه من شدة جماله رضي الله تعالى عنه. السند السابق تكلمنا عن الليث، من هو الليث؟ ابن سعد. وقلنا أكثر من مرة هذه القاعدة، الليث عن ابن الزبير، لا نلتفت إلى عن عبد الزبير، فقط في روايه عن جابر، لا نلتفت لعن عبد الزبير في روايه عن جابر، فقط ان جاءت من الروايه من طريق الليث بن سعد، لان الليث قال لابن الزبير محمد بن مسلم بن تاجر السمكي عن ابنه عن الاحاديث التي سمعتها من جابر، تعلم له فلم يروي عنه الا ما سمع، فاصبح طريق الليل عن ابي الزبير كان ابي الزبير قال سمعته. فالعنعنه لا، فالحديث لا يعل بعن عنعنه ابي الزبير ان كان عن جابر فحسب، اما ان كان عن غيره هو من طريق الليل فيعل. وهذه يعني نكته ينبغي ان يلتفت اليها. نقرا الان شرح او كلام النووي على الحديث. هذا عند البخاري. نعم. وقلنا جسيم في طول الزاد، طول ونحيف ولحمه مختلف غريب، وهذا لا تعارض ولا تناقض بين هذه الروايات على ما ذكرنا في الدرس الماضي، لا يتعارض، يكون جسيم طويل طول زاد ويكون نحيف ويكون لحمه مكترز، يعني لحمه كثيف، لحمه كثيف، اي نعم، لا تعارض بين الروايات. نسمع. وليس الاول التسليم بمعنى التسليم لانه
مطلوب وهذا لان اداء الشكر من الجزائر، هذا في
أي إصلاح؟ إصلاح المنطق، إصلاح المنطق، وكتاب مهم ينقل عنه كثيرا النووي كما رأينا، واعتنى العلماء به، فمنهم من هندبه ومنهم من رتبه. نسمع. من صاحب المجمل؟ محمد بن فارس صاحب معجم مقاييس اللغة، والزبيدي ذكرناه وقلنا عليه نسبة القبيلة، والجوهري في الصحاح، وقلنا نووي ينقل كثيرا منه، وهذه الجملة تكاد تجمع مصادر النووي اللغوية، هذه الجملة تكاد تجمع مصادر اللغة وفي تكثير الألفاظ. أي نعم نسمع. وكسر الدال أشهر عند علماء ضبط. نسمع نقرأ المتن الآن. أردنا هذا الحديث نقرأ متن الحديث الذي يلي. إذا ما لون عيسى عليه السلام الحديث؟ ربعا رجل الوسط، لا طويل ولا قصير، أحمر. وسيأتينا في رواية أخرى ما يستشكل به هذا. اسمع. في هذا ايضا تنبيه مسلم على الفاظ، قال وتقاربات الالفاظ. ثم ذكر ان محمد بن رافع واخرج له مسلم في صحيحه 362 روايه قال حدثنا بينما حميد قال اخبرنا عبد الرزاق به. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم فقال صلوات الله عليه، وهذا يدلل على جواز ذكر النبي بالسلام دون الصلاه او بالصلاه دون السلام. وهذا ما فعله مسلم في مقدمه صحيحه، فقد ذكر الصلاه ولم يذكر السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول مره ذكر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. ونحسن اقتراب صلاه المسلمين كتابا لقول الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن اقتصار على الصلاه كان اقتصار على السلام جائز، وقع هذا لجمع كبير من اهل العلم. نسمع شرح الحديث. يقال الصابات، يعني الشيء الذي يظن، الشيء الذي يظلم. فموسى كأنما خرج الإيمان الحمام جزء من الكلم أو الصابات، أو هنا قال الصرف الشيء الذي له سقف والذي يستظل الإنسان به، فكأنما لم يتعرض إلى شمس ولا إلى شيء صافي. وكل هذا دلالة على صفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه، حتى كأنه في حمام فخرج عليه الماء. وهذا ما وقع في التصريح في قول صلى ينطق رأسه ماء. هذا كما سيأتي في النقل عن قاضي الرياض دلالة على وفيه إشارة إلى غليل نضارة الوجه. نسمع.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله
المخدر من الخدر، والخدر هو الستر، والستر في اللغة الخدر في اللغة ستر يمد للجارية في البيت مكان وظل التفسير لساء جيد ما يراهن أحد. وإذا ورد في بعض الأحاديث ذوات الخدور، من هم ذوات الخدور؟ النساء قسمان، خجرة وبردة. الخجرة تبقى في بيتها لن يتعرض لشمسه تسمع. الحمام العلماء لهم فيه يعني كلام كثير بل أفردوه بالتصنيف، ومما وأعلم أن كتابين قد طبعا بالحمام خاصة، أحدهما لابن كثير طبع حديثا من شهرين تقريبا فقط، كله كتاب أحكام الحمام وآدابه، وكتاب آخر المناوي طبع في مصر قديما اسمه النزهة الزهية في أحكام الحمام الشرعية والطبية. والحمام كان الناس يستخدم خارج بيوتهم لضيقها ولشح الماء ولنقل الماء إلى البيت، فكان هناك حمامات عامة، فالمراد هذا هو الحمام. ورد في بعض الأحاديث أي نعم، فالحمام له أحيانا أي نعم الدماء خرج من الدماء أي حمام تسمع. قال وهو مذكر آخر وما الحمام معروف. الآدم الأسمر وقع في رواية أن عيسى آدم، وقع في هذه الرواية أنه أحمر. ولما سمع عيسى عليه السلام بعضهم يصف، لما سمع ابن عمر أن بعضهم يصف عيسى بأنه أحمر كان يحلف بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، وهذا على غلبة ظنه، وفيه جواز الحلف على غلبة الظن، وأن من حلف على شيء على غلبة ظن تتبين له أنه على خلاف ما علم لا شيء عليه. حلفت بفلان ساقط على غلبة ظني، ثم تبين لي أنه ما ساقط فلا كفارة عليه. وهذا وقع مع عمر مع نبيه في قصة ابن صياد، كان يحلف أنه الدجال والنبي يسافر صلى الله عليه وسلم، وما أمره صلى الله عليه وسلم أن يكذر عن يمينه. أما حلف ابن عمر فقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء برقم 341 عن سالم عن أبيه قال: لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال: بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم، آدم أي أسمر. وفي رواية البخاري ذكرناها درس الماضي فيها عن عيسى عليه السلام مربوع إلى الحمرة والبياض، مربوع إلى الحمرة والبياض. نسمع الآن كيف العلماء يوفقون بين آدم وبين أحمر. نعم نسمع كلام الشافعي.
قال
في الحمرة والزيارة ولم يكن الله والله أعلم. الحمرة والزيارة تبعد المقارنة، ولا سيما أن الأبيض والأسود بعيدان. هل الأبيض والأسود دون لون؟ ألف ابن حزم رسالة مطبوعة في رسائله يقرر فيها أن الأبيض والأسود ليس لونا. رسالة مفردة مطبوعة في رسائله جاءت هكذا. فالعلماء يوفقون بين قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى أحمر وقوله آدم بأنه خروجه من الديمات ونضارة وجهه وخروجه كأنه تعب فاحمر لونه بسبب التعب، وهو في الأصل آدم يعني على حد السواد، لكن خروجه بنضارته وتعبه وسلبيته التي رآها فهو بهذا التعب احمر وجهه بهذا التعب احمر وجهه